أيها السادة المؤمنون والإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى من سلم عليه السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أيها الإخوة الأعزاء، صدفة جيدة طيبة أن يصادف ليلة الجمعة اللي هو موعد دروسنا في تفسير القرآن أو المواعظ الدينية أو غيرها، يصادف ليلة الميلاد التي اتفق إخوتنا المسيحيون على أن تكون هي ليلة الميلاد. وإن كان بالواقع ويعرف هذا إخواننا المسيحيون أن المسيح عليه السلام ولد في الشهر الخامس في شهر مايو، شهر أيار، لكن بظروف خاصة بهم جمعوا الميلاد، جعلوه يوم 25 من شهر كانون الأول، يعني شهر 12 مع عيد رأس السنة، جعلوا هذا الأسبوع كله أسبوع عيد. على أي حال نحن لا يعني ما عندنا أي مشكل أن يكون إحياء ذكرى المسيح عليه السلام في شهر كانون أول أو في شهر أيار أو نيسان أو تموز أو آب، ما عندنا أي مشكل. لذلك أقول حديثي في هذه الليلة عن سيدنا ومولانا ونبينا المعظم ورسولنا المكرم الذي هو من ثلة قليلة العدد. هم خير خلق الله، الأنبياء والأئمة الرسل، هؤلاء خير خلق الله، وأمه سيدة نساء العالمين في زمانها. الليلة سأتحدث عن روح الله وكلمته المقدسة، عن السيد المسيح عليه وعلى أمه وعلى نبينا وآله أفضل التحية وأزكى السلام. رح بلش ببداية القصة. بداية القصة في قضية أو في وجود السيد المسيح عليه السلام في على وجه هذه الأرض هو نذر نذرته جدته امرأة عمران. امرأة عمران حدث عنها القرآن الكريم إذ قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هاي البداية، أنه هي بعد عمر طويل، بعد سنين طويلة من زواجها، ما كانت تلد، ما حملت، وبعدين نذرت انه اذا حملت وكان الولد صبي ان تجعله من خدام بيت المقدس اللي هو الان مسجد الاقصى، تجعله من خدام بيت المقدس. المعروف في ذلك الزمان أن خدام بيت المقدس كلهم كانوا من الرجال، ما كان في ولا امرأة. ولا بنت، كلهم ذكور. فهي نذرت نذر لله تعالى أنه يجعل حملها صبي وأن تحرره، إني نذرت لك ما في بطني محررا. تحرره من إيش؟ تحرره من رق الدنيا، من عبودية الدنيا. نحن المساكين حقيقة هذه، نحن مساكين، نحن عبيد لدنيانا. واللي يتخلص من عبودية الدنيا وينتقل إلى عبودية الله عز وجل، هذا هو الفرق. فهي عبرت بهذا التعبير الرائع، قالت له ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. طيب المشكلة شو اللي صار؟ لما ولدت جابت بنت، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. خاطبت ربنا قالت له أنا جبت بنت، والله أعلم بما وضعت. أكيد ربنا بيعرف، شو أخبر منها من قبل أن تحمل؟ الله عارف إنه مريم هي بنت، عارفها. وليس الذكر كالأنثى، يعني في قوانين بني إسرائيل ليس الذكر كالأنثى، يعني الذكر له الحق في خدمة بيت المقدس، أما الأنثى ما لها حق، هي قالت الكلام. وإني سميتها مريم، اسم مريم حلو كتير، والمسلمين بشكل عام كما ذكرت أكثر من مرة في بعض أحاديثي بسموا مريم، بسموه بتباركوا فيه، نحن بنتبارك باسم مريم، نتبارك باسم عيسى، نتبارك باسم موسى، باسم هارون، باسم يوسف، باسم يعقوب، هي أسماء مباركة عنا لأنه أنبياءنا. ذكرت في الأسبوع الماضي أنه قد بتمنى، أو هذا الأسبوع من يومين، أنه قد بتمنى لو أن إخوتنا المسيحيين يسمون بأسمائنا. نحن بنسمي عيسى ومريم، خليهم يسموا محمد وفاطمة، وين المشكلة يعني؟ لكن مع الأسف الناس وضعوا حواجز فيما بينهم وقطعوا العلاقات الودية الطيبة فيما بينهم مع الأسف. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، أنا بحميها فيك يا رب. العوذ يعني طلب الحماية، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني عم بحتمي برب الفلق، بحتمي برب الناس، بحتمي بربنا عز وجل. أم مريم قالت سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها حتى أولادها من الشيطان الرجيم، بحميها وبحمي أولادها من الشيطان الرجيم. فهي كأنه بهذا الكلام عم تتشك، عم بتقول له قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. فأنا شو يعني النذر اللي أنا نذرته شو بعمل فيه؟ تقبل مني إني حط مريم خادمة في بيت المقدس وهذا مش متعارف خلاف العرف؟ ما بتقبل مني يعني؟ أنا بحس بالفشل، يعني بحس بالإحباط، إنه ليش أنا نذرت نذر وكنت حابي إني أقوم بهالعمل ومع الأسف ما صح لي؟ الله جاوبه، فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني مش إنه أخذها هيك، لا، أخذها إبلا بقبول حسن. وأنبتها نباتا حسنا، يعني رباها وأدبها وهذبها، كانت نبتة حسنة في أخلاقها العالية، بتدينها الذي قل نظيره في العالم. مريم كانت سيدة كبرى من سيدات العبادة، ما في يعني مش معروف بالتاريخ إنه في أفضل من مريم وأمثالها والأنبياء صلوات الله عليهم جميعا بالعبادة. مريم هيك كانت، لذلك قال وأنبتها نباتا حسنا، أعطاها أخلاق عالية وجعلها جعل سلوكها كله عبادة لله تعالى. وكفلها زكريا، زكريا زوج خالتها وكان نبي وكان هو الكفيل، وهو اللي ضغط على علماء بني إسرائيل أنه يغضوا النظر ويتركوها تخدم ببيت المقدس، لأنه هني جماعة بالأول رفضوا أمر الإيامة وصار في حكاية طويلة. هو كفلها ورغما عنهم مشاها، فكان يجي لعندها كل الوقت، يفوت لعندها الصبح الظهر المساء حتى يرعى شؤونها، يشوف شو بدها شو بحاجة، يجيب لها أكل. فكان كل ما فات لعندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، يلاقي عندها أكل فاكهة. فكان يستغرب، قال يا مريم أنى لك هذا، مين جاب لك أكل، مين جاب لك فاكهة؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طبعا هو نبي وبيعرف هذا الكلام وقدر هذا الكلام، وأنا بتصور أنه زكريا صلى الله عليه ما كان يجهل هذا، يعني ما سأله حتى تعلمه، وإنما حتى يسمع الموجودين المعارضين، هول الجماعة اللي كانوا بتاجروا بالدين وما بيعرفوا شو يعني الدين، بدوا يسمعهم. لذلك سأله وجاوب بهالجواب الحلو هذا. مريم بقيت وقت سنين في بيت المقدس تخدم، حتى صار عمرها أول سني الشباب، يعني صار عمرها 15-16 سنة 17 سنة بهذه السن. فجأة كانت قاعدة بالمحراب عم بتصلي، فجأة أحست إن هي بتولد. كيف هيك؟ هي مثل ما هي قالت، ولم يمسسني بشر، ما في بني آدم لمسها، ما في بني آدم استطاع. ومنين إجا الولد وكيف بتولد؟ لذلك هربت، طلعت من المسجد وراحت باتجاه الشرق مثل ما قال القرآن، واذكر في الكتاب مريم، هي في سورة مريم هذه الآيات، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، يعني خبت حالة مطرح، ربما وراء صخرة، ربما وراء شجرة، ربما عملت لخيمة صغيرة، الله أعلم شو عملت. القرآن عم بيقول إنه هي عملت لنفسها حجاب، يعني مكان تتستر فيه عن عيون الناس. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. الله عز وجل لما يتحدث عن المقربين إليه، الناس القراب لهم اللي بيحبهم، بيسميهم روحنا. روحنا مش معنى أنه يعني الله جسمه في روح من شكلنا وبيعيش فيه، لا، روحنا يعني روحا مقدسة عندنا. الله خلق أرواح جعلها مقدسة وخلق أرواح عادية. الأرواح المقدسة منها من البشر ومنها من الملائكة. أشهر روح مقدسة من الملائكة وجبريل سلام الله عليه، ولذلك يسمى جبريل روح الله. والله هم بالآية بسورة مريم بيقول فأرسلنا إليها روحنا، يعني بعث لها جبريل لحتى يحكي معها ويفهمها شو القصة، ما يمستهجني شو اللي صار معها، فإلى جبريل لحتى يخبرها شو اللي صار. فتمثل لها بشرا سويا حتى ما يفزعها، بالنتيجة هذه بنت ولد، وحتى لو كان رجل بخاف نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما مر في بداية الدعوة مرة طلب من جبريل يفرجيه على نفسه كيف بصورته الحقيقية، لأن جبريل كان يجي للنبي بصورة شاب من شباب العرب يسمى دحية، وبيقولوا هالشاب كان أجمل شاب العرب من شباب العرب الحلوين، فكان يجي بصورة هذا الشاب حتى ما يخاف، حتى يأنس به يقدر يحكي معه. فجبريل كذلك حتى تستطيع مريم تحكي معه وما تخاف منه، شكل تمثل، يعني تشكل بصورة بشر، فتمثل لها بشرا سويا. مع ذلك هي نازت منه، خافت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. يعني إذا كان شيء ما بتخاف منه، طبعا لا تخاف زيادة، إذا كان هو تقي وخافت منه، فإذا كان شقي فتخاف منه بطريق أولى. لذلك علماء البلاغة، بلاغة القرآن الكريم، بيقولوا أنه الآية الكريمة حذفت منها كلمة، يعني الأساس نزول الآية نزلت ناقصة كلمة اعتمادا على الموجود وعلى بلاغة اللغة العربية. قالت إني أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا، حتى لو كنت تقيا أنا بدي أحتوي بالله منك، خوفتني، فبطريق أولى إن كنت شقيا. ولذلك بيقولوا كان المفروض بس بصير الكلام عادي إن كنت تقيا أو شقيا، لكن صياغة يعني حذف كلمة أو شقيا وصياغة الآية الكريمة بهذه الصياغة تعطيها بلاغة كثير رأي. فهي لما خافت وقالت له الكلام، هو جوابها قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قال أنا ما عندي شيء، أنا جاي بس رسول من عند ربنا عز وجل. وقال له ربك، يعني إذا كلام منتهى اللياقات، ما قال ربي أنا، قال له ربك أنت، منتهى اللياقات والأدب العالي في الخطاب، إنه ربك اللي خلقك واللي بيحميك واللي بيحبك واللي قدسك واللي احترمك هو اللي بعتني لعندك لحتى لي بلغك إنه أنت رح يجيك ولد زكي. الزكي يعني الولد الذي ينمو نموا رائعا، نمو تربية رائعة، الذي يكون نظيف من كل العيوب ويكون بأرقى مستوى من مستوى البشر. فهي استغربت، رغم هي انها كانت شاعره بالام الولاده، بس مش عارف شو القصه. هي لا تزوجت ولا قعدت مع الناس الحباله وكيف بخلفوا، مش عارف، ما بتعرف شيء في هذا الشان. هي فقط كانت خايفه. لذلك جاوبت باستغراب، قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيه، منين بده يجيني ولد وانا ما في بشر لمسني، حتى أنه سطع أصبعه ما في بشر لمسه، ولا هي كانت بغي، نعوذ بالله، البغي يعني الامرأة اللي تزني. قالت أنا لا بزني ولا مسني بشر لا بحلال ولا حرام، فكيف بده يجيني ولد؟ جوابه طيب خاطرة، قال كذلك قال ربك. الله هيك قال؟ أنت فيك تقولي لا، إذا الله هيك قال ما في أتقول لا. قال كذلك قال ربك، هو علي هين سهل، الله اللي خلق آدم وحواء من طين وخلق الطين والأرض من لا شيء، مش قادر يخلق رجل من امرأة بدون أب. طيب ما آدم من بي آدم؟ آدم لا بي ولا أم، وحواء لا بي ولا أم، الله خلقه. وبالقرآن بيقول القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. القرآن حكى إنه إذا كان شيء مستغرب أن يولد عيسى بدون أب، فالمستغرب أكثر أن ولد آدم وحواء بدون أب ولا أم، فليش الناس بتستغرب؟ ولهذا قال لها شغلة بسيطة كتير، والله هو اللي قاله ولنجعله آية للناس. هي أول واحدة، أن يكون آية للناس أنه وجد بدون أب، إنما هو هبة ورحمة وروح مقدسة الله عز وجل وضعها في مريم وأولدته كما تلد النساء، فهو يكون آية للناس ورحمة منا. وهالكلمة هذه بالقرآن يعني إن شاء الله بفضل شيء يوم فتش إذا كان قيلت لغير عيسى ومحمد، لعيسى بهالآية إنه الله قال عن عيسى إنه رحمة للناس، وقال عن محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شيء رائع، شيء رفيع جدا إنه النبي محمد وإنه المسيح صلوات الله عليهما وعلى آلهما هن رحمة من الله عز وجل للناس. رحمة ليه؟ بس مجرد وجود رحمة؟ طبعا هناك هدف. الرحمة إنما هي في أن المسيح ومحمد قاموا بدور رائع جدا، دور في جهد، بذلوا تضحيات هائلة لتعليم الناس، لهداية الناس إلى الخالق عز وجل. المسيح قديش تعذب ليهدي الناس إلى أنه يعبدوا ربنا عز وجل، ويتركوا يتركوا الوثنيات، يتركوا الظلم والاعتداءات، يتركوا كل هذا ويعبدوا الله. ومحمد كذلك جاهد، والمسيح جاهد بجسمه، بأعماله، بأخلاقه، بسلوكه. محمد جاهد بهذا وجاهد حتى بالجهاد الحرب لأن ظروفه اضطرت أن يدافع عن نفسه. فاثنيناتهم جاهدوا ليكونوا رحمة للناس، يعلمونهم ما طلب الله عز وجل منهم. ثم قالها آخر شيء، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا بيقدر يعارض أمر ربنا، وكان أمرا مقضيا. أمر ربنا عز وجل إذا قضى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما في كلام. عندئذ مريم حملت المسيح فانتبذت به مكانا قصيا، بعدت عن الناس، راحت إلى المكان المسمى اليوم بيت لحم. بيت لحم مدينة قريبة من القدس، راحت لهونيك. لكن المخاض يعني أوجاع الولادة، أوجاع الولادة ما كانت تسمح لها أن تكفي الطريق، فلجأت إلى جذع نخلة. جذع النخلة يعني العمود اللي بيكون من الجذور إلى الأغصان، هذا يسمى جذع النخلة. وعادة جذع النخلة يطلق على النخلة لما بتكون يابسة، يقولوا هذا جذع نخلة، يعني نخلة يابسة. والنخلة اليابسة لا بتحمل، ولا في شهر أيار في الشهر الخامس من السنة، هو موسم تمر، موسم التمر بتشرين أول تشرين ثاني، مش قبل وسط السنة، يعني في ست أشهر تقريبا، خمسة أشهر أو ست أشهر بين يوم ولادة المسيح وبين موسم التمر. فهي راحت لجذع النخلة وانقهرت، شو الورطة اللي علقانة فيها، شو المشكلة اللي جتها، شو بده يقولوا الناس عنها. وطبيعي لكل امرأة، لكل بنت في هذا الوضع انها تخاف، وخوفها قد ما يقدر جبريل صلوات الله عليه يهدي لها من روعها، يهدي لها من خوفها، يسيرها، يأمنها. مع ذلك هي بقت خايفة، لذلك دعت على حالها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ريتني يعني مت قبل اليوم والناس نسيوني، ولا اني اوقف هذا الموقف. لانه دغري فكرت لما بيجي ولد شو بتقول للناس، من جابته هون. انا وياكم يا اخوان يا اعزاء بدنا نوقف هيك دقيقه نفكر بهالطبع الخبيث اللي موجود عند البشر وهو التهم. عنوان التهم إن شاء الله شي ليلي بحكي عنه بشكل موسع. بس نحن كبشر عنا عادي سيئة كتير نتهم بعضنا البعض دغري. منشوف أي شي حركة مش طبيعية ودغري منتهم وبأعلى المستويات من التهم، ومنصير نبني قصص ونألف ونكذب ونبهت من البهتان اللي هو أصعب شيء. البهتان يعني إنك تخترع حكاية كذب وتلزق بعض. هيك نحن، بس هذا نحن هيك مش مع بعضنا البعض. لو مع بعضنا البعض نص مصيبة. حتى مع الأنبياء، حتى مع المقدسين. فهذه مريم اتهموها، منين جبتي هالولد؟ السيدة عائشة أم المؤمنين اتهموها، نعوذ بالله، ونزل القرآن ببرايتها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي شهر كامل مزعوج من خبريات المنافقين ومن لف لفهم، وصاروا يطلعوا الشائعات. إذا محمد والمسيح وأم المسيح اتهموا، زوجة محمد وأم المسيح اتهموا، مين بعد بيكون أرفع من التهم؟ في حدا؟ ما هو اللي أشرف البشر واتهموا، بعد في حدا ما بيوقع تحت التهم؟ كلنا تحت التهم مع الأسف. ياريت الناس بتنظف عقولها وتنظف قلوبها وما تتهم. ولما الإنسان بيشوف شيء مش طبيعي قبل ما يتهم يقعد يبني قصور وقلاع، يسأل شو القصة، وإذا ما سأل بيكون أحسن. خلي يحمل على الأحسن وما يسأل، بيكون أنقى وأصفى وأطهر من أن يقعد ينائر ويخانق ويسأل وليش وشو صار وشو ليه. خليه حسن الظن وبلا السؤال شو بصير. يعني ما راح تنقص، ما راح تتنكد عيشتك، بالعكس خليك رايق وهادي وخليك نظيف، وانت نظف نفسك وارتاح. فالمهم بذلك هي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ينسون الناس ما بدهم يتذكروني ابدا بالمره. فناداها من تحتها، يعني ابنها لما ولدته دغري حكى لا تحزني. فناداها من تحتها ألا تحزني يا أمي لا تحزني. إسا في تفسير آخر إنه لا جبريل اللي ناداها، وأنا يعني أميل إلى أنه اللي ناداها ابنها مش جبريل. ابنها ناداها لا تحزني، هي استغربت كيف خلفت الولد عم يحكي، وقالها عن حاله قد جعل ربك تحتك سريا. السري يعني هو الشخص السيد الرفيع، أرفع الناس يسمى السري. كلمة سري جمعها سرات، السرات يعني أسياد البشر، والسري هو السيد الشريف العالي المقام. قال أنا ابنك أنا سري، أنا سيد شريف عالي المقام عند الله عز وجل وعند البشر. ثم أمرت وهزي إليك، إما جبريل أو ابنها أو ابنها. المهم أنه ربنا عز وجل أمرها إما على لسان ابنها أو على لسان جبريل. قال له هذا جزع النخلة، الجذع هذا اللي هو يابس، ولا هو حتى لو كان مش يابس، حتى لو كان نخلة عادية وطري وعايش، مش وقت أنه يحمل تمر وينزل تمر، لأنه بأي ما في يكون دوب للأول ممزهر النخل. قال له هزي إليك بجذع النخلة. بس هذا المسكين المعطر اللي قاعد عم تولد وهي ولد طفلة ونخلة بتكون كبيرة وعالية وقاسي، وكيف بدها تهز يعني؟ قادر تهز النخلة؟ الرجال ما بيهزوها. قال له يعني هزي، حط إيدك عليها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. مثل ما ربنا قال له للمسيح كن فيكون في بطن أمك فكان مباشرة، الله عز وجل بعد ما مريم عليه السلام حطت إيده على النخلة أمر النخلة إن تنبت التمر ويصير رطب، ويصير رطب صاير شبه ناضج جني، يعني يجنى، يعني ممكن نقطه ونقطه. الرطب، ولما بيكون موسم الرطب واطيب شيء باوضاع التمر والرطب، الرطب يعني اول نضوج التمر. الا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، رطب قابل للجني، يعني تطفيه ينقطف وبتاكليه. وهي واحدة في التاريخ اللي أكلت رطب في غير موسم النخل. ثم قال لها فكلي واشربي وقري عينا، بصتي ما تخافي، يعني كل هذا الكلام لحتى يروقها، لأنه هي لما كانت متوترة أعصابها متوترة خايفة، لما كانت بهذا الوضع الله عز وجل لحتى يخليها ترتاح خلى ابنها يحكي لحظة الولادة. وجذع النخلة سواء كان يابس أو عايش أنه ينزل رطب جني في غير موسم التمر، وأنه إجاها الأمر كلي واشربي وقري عينا ما تخافي ما تزعلي. طيب بتبقى عندها المشكلة أنه إذا إجوا قالوا لمن هالولد، من أين لك هذا؟ أو أنى لك هذا؟ إجاها كذلك الأمر الإلهي، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. أنا نذر الصوم. طيب الصوم شو هو؟ في صوم موجود المعروف اليوم عند المسلمين، صوم شهر رمضان بالكامل، هذا الواجب أو هو أكبر الواجبات، صوم شهر رمضان عن الطعام والشراب وعن كل المفطرات من الفجر إلى ما بعد غياب الشمس. في صوم إخواننا المسيحيين، صوم عن أنواع كثيرة من الطعام كذلك خلال 40 يوم. في صوم كان موجود في ذلك الزمان، الصوم عن الحكي. لذلك قالها إذا شفتي بشر وسألك شو القصة أنت بتأشري بتعطي إشارة، قولي ولو بالإشارة، مثلا ممكن تعمل هيك. إذا عمل واحد هيك كان صايم عن الحكي بيعطي إشارة أنه هو صايم، بيفهموا منه يعني عملية متعارفة، بيفهموا منه أنه هو صايم. قالها أنت بتفهم اللي قدامك ولو بالإشارة انك صايمة، واليوم هالنهار هذا اللي صايمة فيه عن الكلام ما راح تحكي مع حد. ساعتها لما اجتها كل هالشيخة المعجزات، ابنها حكى النخلة اثمرت في غير وقت الثمر وصار رطب جني وهزتها، استطاعت تهزها ونزل التمر عليها وصارت تاكل وطلع النبع حد منها وصارت تشرب مثل ما صار مع اسماعيل سلام الله عليه. كل معجزات هذه، والله عز وجل أعطاها الأمان والاطمئنان وقالها أنه ما تخافي قري عينا، وإذا حدا شافك وسألك قولي له أنا صايم والكمال علينا. أعطاها شيء ريحها أنه تتمة القصة علينا نحن، الله بكملها، أنت ما دخلك، ما تشغلي بالك. ساعتها حملت ابنه وراحت، فأتت به قومها تحمله، حاملها الولد الجاي ما شاء الله، بل ما يقولوا لأقلا يسألوها لمين هالولد، مش نين لمين، يمكن يكون ولد لقته بالشارع، ممكن يكون ولد لحدا من قرايبينا، ممكن يكون ولد أمه خلفته وماتت وهي أخذته تربي يتيمة أخذته حتى تربي، ممكن كل هذه الاحتمالات وغيرها ممكن. لكن سوء الظن، وسوء الظن من مين؟ مش من الناس العاديين، من اللي عاملين حالهم علماء، هؤلاء متعلمين، هؤلاء أحبار، هؤلاء قيادات الناس، هؤلاء اللي بيعلموا الناس الدين، اللي بيعلم مفروض يعلموا الناس الأخلاق، مفروض يعلموا الناس حسن النية، الحمل على الأحسن، مفروض يعلموا الناس النية الصافية مش النية البشعة، هن اللي دغري شو قالوا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، عملت افتراء، عملت شغلة، هذه الشغلة صعبة كثير، نحن ما فينا نتحملها. يعني إني هي قالت لنا أني خلفت هذا بالأول، قالت لنا هذا ابني حتى يحكوا الكلام أبدا، ما قالت شيء، بس شافوها وهي ما حكت، ما هي صايمة، ما حكت شيء، بس أشرت لنا أنها صايمة. مع ذلك إجت التهمة دغري. بدي أرجع أكرر هون يا مؤمنين، أنا يعني أعرض نفسي وأعيظكم، ما نستعجل بالاتهامات، سواء كان اللي عم نتهمه ببيتنا، جارنا، صاحبنا، صديقنا، شخص غريب عنا، مين ما كان يكون، ما نستعجل بالاتهامات كيفما كانت التهمة أبدا. خلينا نظلنا رايقين ونفهم شو القصة. ومثل ما بنصح، يا ريت الناس بيعملوا بالخلق العالي ما يكتروا السؤال حتى ما يبينوا ان عندهم شكوك واتهامات. اكثر من هذا، قالوا له يا اخت هارون، هارون والله العالم، والمقصود فيه هارون اخ موسى، بس بين هارون بين هارون خي موسى وبين مريم في حوالي 4000 سنة. وكيف يعني هي اخته؟ في تفسيرين لهالكلام. التفسير الاول، يا اخت هارون، هذه الكلمة تقولها اللغات، موجودة باللغات، لغات العالم، انه اذا واحد من عشيرة، من بلد، من سلالة معينة، بقولوا يا اخ فلان، يا اخ كذا، مثلا واحد عربي بيجي واحد بشوفه ما بيعرف اسمه، اول مرة بشوفه لانه ما بيعرف اسمه، شو بيقول له؟ بيقول له يا اخ العرب. اخ العرب يعني يا عربي. يا اخت هارون يعني انت من نسل هارون، هارون جدا، فانت يا اخت هارون يعني انت من نسل هارون، مثل ما نقول يا اخ العرب يعني من نسل العرب، انت عربي، هي من نسل هارون. يا اخت هارون من نسل، هذا تفسير. في تفسير اخر، يا اخت هارون في العباده، انه انت اللي كنت ببيت المقدس والوحيد الانثى اللي دخلت كخادمة لبيت المقدس، وانت اللي عرفتي بالطهارة والعبادة، وعرفتي بالأخلاق العالية، وما حدا شاف عليك أي شيء ما بيسوى، مثل هارون اللي كان معروف بالعبادة كذلك. انت يا أخت هارون في العبادة، أبوك المباشر عمران ما كان أبوك امرأة سوء، بيك ما كان رجال عنده سوءات، ما كان رجال بيعمل غلط، وما كانت أمك بغية، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، عم بيقولوا له أنه أمك ما كانت بغية، والعياذ بالله، بغية يعني الزانية، أمك ما بتزني، يعني حكم عليها بالزنا، نعوذ بالله. هول أي بشر، هول أي بشر اللي بيلاقوا قديسة سيدة نساء العالمين مريم اللي عاشت بينهم سنين بأعلى مراتب النبل والأخلاق والعفة والطهارة والقداسة، دغري قالوا لا أمك كانت مرة كويسة، أنت شو عملتي؟ يعني تهمي واضح، هي بدها تخلص مثل ما الله أمرها، إنه الكمال علينا، فهي كل اللي عملته فأشارت إليه للولد لابنها إنه هذا هو بيقولكم. استغربوا أن يعتبروها عم تتمسخر عليهم، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ نحن كيف بدنا نقدر نحكي مع طفل بعده بالسرير؟ المهد يعني سرير الولد، فراش الولد الصغير، وصبي طفل، هذا نحن بدنا نحكي مع طفل؟ هو جواب حتى يخلص من كل هذا النزاع والنقاش الفارغ هذا، قال إني عبد الله. اسمعوا يا مؤمنين، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، أعطاني كتاب، أعطاني الإنجيل، أعطاني شرع من عنده لحتى أعلمكم إياه، هذا ابن ساعة عمره ساعة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وأنا نبي لكم حتى أعلمكم، وجعلني مباركا أينما كنت. أنا إنسان مبارك، أنا مش ابن حرام، أنا مبارك. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وصاني إني صلي وصوم ما دمت أنا عايش، عفوا صلي وزكي ما دمت عايش. وأهم من هذا قال وبرا بوالدتي، جعلني بارا بوالدتي. طيب شو يعمل بعد حتى يكون بار بأمه؟ صار له ساعة خلان، لا جاب لا أكل، لا جاب لا شرب، لا خدمة خدمة، بعد ما عمل شيء. طفل عم بيحكي بأول ساعة من عمره، بس قال مع ذلك أنا بار بوالدتي. البر هون من إجا؟ إجا من نطق، لأنه حكى. لو ما حكى قطعا أنا لا أشك كانوا قتلوها وقتلوا الولد. بس قال برا بوالدتي، الله عز وجل جعلني بارا بوالدتي، خليني أحكي. ولم يجعلني جبارا شقيا، ما جعلني جبار وشقي إن يكون السبب بقتل أمي، بل جعلني خليني يحكي حتى نجي أمي من التهم، نعوذ بالله. ثم علمهم كيف لازم يتعاملوا معه. قال لهم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يوم تنخلت اليوم اللي كان عم يحكي فيه، ويوم أموت يوم يموت. نحن في عقيدتنا كمسلمين منقول المسيح ما مات وما قتلوه، ولكن شبه لهم، ولكن سيأتي، سينزل المسيح في يوم ما في اليوم الموعود لنزوله المبارك، ويكون مع الإمام المهدي عليه السلام ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. المسيح له دور، وله دور كبير في إيمان كل العالم الغربي يؤمن بالمهدي بسبب نزول المسيح مع الإمام، وأنه بيصلي معه، يصلي خلفه بالقدس الشريف إن شاء الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، يموت بعد هذا النزول، ثم ويوم أبعث حيا يوم القيامة لما يبعث كل الناس. في كل هذه الظروف، في الميلاد الصعب والموت الصعب والبعث الصعب يوم القيامة، في كل هذه الظروف هو يقول أنا علي السلام، علي الأمان. سلام الله عليك يا عيسى المسيح، سلام الله عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا. بعد هذا الكلام كله الموجود في القرآن الكريم في سورة مريم، الله شو بيقول؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. هاي حقيقة المسيح، قول الحق الذي فيه يمترون. المراء يعني الجدل، بلا معنى. في ناس بيجادلوا، بيجادلك واحد بقضية ساعة، وبصير يحكي لك كلام بلا طعمة وإنشاء، وبيجيب لك كلمة من الشرق وكلمة من الغرب. هذا المراء، المراء المراء الجدل اللي لا طائل تحته، يعني الجدل اللي بلا طعمة. قال المسيح كتير جادلوا بشأنه، القرآن عم بيقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، هي الحقيقة الذي فيه يمترون، بيتجادلوا في جدال باطل. ما كان لله أن يتخذ من ولد، الله بيخلف، الله بيتجوز بيخلف، سبحانه، الله منزه عن هذا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا أمر الله. كذلك في آخر نهاية سورة ياسين، إنما أمره إذا أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآيات هذه من سورة مريم إلها قصة حلوة كتير. يوم كانوا المسلمين المهاجرين الأول إلى إفريقيا، من مكة إلى إفريقيا، في السنوات الأولى من الدعوة المباركة للنبي صلى الله عليه وآله، من بعثة المباركة، إجوا على إثيوبيا، على الحبشة، وكانت الحبشة بلاد مسيحية إلى اليوم، أكثرها مسيحية. وكان الملك النجاشي كان فيها، وكان رجل عاقل وعادل، النبي عطاه شهادة وسام عالي، قال فإن بها رجل، فإن بها ملكا لا يظلم عندها عنده أحد، ملك عادل لا يظلم أحد عنده. فدخلوا، كان عدد من حوالي 84 واحد المسلمين، فيهم رجال وفيهم نساء، دخلوا البلد وعاشوا فيها. أهل مكة عرفوا، أرسلوا عمرو بن العاص وواحد آخر إلى النجاشي، لأنه كان في صداقة بيناتهم عبر التجارة بسبب التجارة، فكانوا يشوفوه، راحوا لعنده، وكان النجاشي يجيد اللغة العربية. دخلوا عليه وقالوا له أنه أنت في جماعة من مكة من عنا تركوا ديننا، من الدين الوثني كان يعبدوا الأحجار، قالوا له هولي تركوا ديننا ولم يدخلوا في دين الملك، يعني بدهم يجربوا أنه يثيروه، أنه هني لو كان دخل عملوا مسيحي نحن ما كنا منطالب فيهم، بس تركوا ديننا عبادة الآلهة اللي عنا وما عملوا مسيحيين فأعطينا إياه. لكن النجاشي كان رجل عاقل وعادل، قال لهم والله أنا ما مش ممكن سلم ناس إجوا يحتموا عندي ببلدي بدون ما أتسمع عليهم، خليني يسمعهم شوف شوف شو القصة. طلبهم، إجوا على الموعد المعين ثاني يوم أو ثالث يوم، ودخل عمرو بن العاص وصاحبه، ووقفوا الرهبان والوزراء والمستشارين رجال القصر العسكريين، قصر ملك في الطبع العالي من الناس كلها موجودة. لما دخل النجاشي كل الموجودين الواقفين كانوا واقفين كلهم سجدوا، السجود هم بمعنى الركوع، يعني مثل ما نحن نركع بالصلاة، ركعوا احتراما للنجاشي، إلا المسلمين بقوا واقفين. عمرو بن العاص لقى فرصة، قال له يا جلالة الملك شفت كيف، حتى أنت ما احترموك ما ركعوا ما سجدوا لك. سألوا النجاشي ليش ما سجدتم، قالوا له نحن لا نسجد لغير الله، غير الله ما بنسجد له أبدا. قال له هو هذه اللي عم تحكوها، هذه لا نسجد لغير الله منين جبتوها، مين علمكم عليها؟ المسلمين كانوا متفقين بالليل انه اللي بده يخاطب النجاشي اذا صار في حوار ودافع عنهم جعفر ابن ابي طالب اللي هو زعيم القوم، اخو الامام علي عليه السلام، خيو اكبر منه. وجعفر كان يعني ذكي وعنده حسن تصرف وعنده لياقات وبيعرف يحكي. فاجا قال له للنجاشي، قال له يا ايها الملك انه نحن، صار يشرح له، قال له نحن جماعه كنا في جاهليه عايشين حياه بدائيه، حياه دجاوي، وجاهليه لا فيها علم ولا فيها دين ولا فيها اخلاق، تعتير، كنا عايشين عيش التعتير، وكنا نعبد الاصنام، ونجينا ولد ندفنه بدون سبب، ونتحارب بدون سبب، ونقتل بعضنا بدون سبب، ونسرق بعضنا بدون سبب، ونستعبد بعضنا. وكانوا لما يتحاربوا اللي بيربح يستعبد اللي الشخص اللي الاشخاص اللي بيلقطهم، يصيروا عبيد عنده ويبيعوا ويشتروا. قال له هذه كانت اوضاعنا، ونعبد حجاره لا بتسمع ولا بتقشع. الله عز وجل ارسل لنا رسول منا من مكة، وطبعا هو بيقول منا من بيته لأنه هو ابن عم الخيبي. قال له الله بعثنا رسول منا، نعرف نسبه وحسبه، نعرف أخلاقه، 40 سنة عاشرناه نعرفه مين هو، ومنعرف نزاهته، ومنعرف صدقه، ومنعرف أمانته، كل الصفات الكريمة منعرفها فيه. وإجا بدعوة، دعانا كذلك إلى عبادة ربنا اللي خلقنا، مش نعبد حجر والله شافت خشب، لا نعبد الله اللي خلقنا. شو بدك تسميه لله سميه، بتسميه الله، بتسميه ديو، بتسميه God، بتسميه مثل ما بدك، سميه بأي لغة. أنا بقول سميه الخالق اللي خلقك، بدكش تسميه بكلمة الله. انت يعني في ناس ما بتعجب بكلمة الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه، بس في بشر بلا عقل هيك، طيب ما تسميه الله، سميه اللي خلقك. ما انت مصنوع، انت مثلك مثل السيارة ومثل الطيارة ومثل الكمبيوتر ومثل مثل اي شيء، مثل الخزانة ومثل الكرسي ومثل الطاولة، مثل اي شيء مخلوق. في واحد خلقك، الواحد عملك، الطاولة عملها النجار، والباب عمله الحداد، والطيارة والسيارة عملتها مصانع. ما في شيء بيجي ببلاش، هاي العوينات اللي انا لابسها، في مصنع عوينات عملها، ما حدا بالدنيا بيقدر يقنعني ان هذه العوينات كانت قطع، هيك ذرات موجودة بالتراب وصارت فز لحالها وصارت عوينات ولبستها، مش ممكن. في مصنع عملها، وهذا الكون في مصنع عنده اللي هو ربنا عز وجل. فهيك قال بهذا المعنى، قال له نحن إجا يدعينا لعبادة الله اللي خلقنا، وقلنا على يدلنا على الفضائل والأخلاق العالية والكرم، يدلنا عليها ويمنعنا عن قتل الأولاد وعن الحروب وعن الاعتداء وعن الكذب وعن السرقة وأكل الربا، وعدد كل مخازي الجاهلية عددها جعفر، إنه إجا محمد منعنا من كل الحرام، من كل الغلط، من كل العيوب، ويعملنا ناس نظاف. طلع في النجاشي بهت، النجاشي الحق لما سمع الكلام استغرب، قال له انت حافظ شيء من الكلام اللي بيقولوا انه جابه من عند الله؟ قال له نعم. قال له اقرأ لي، قرأ له الآيات اللي انا قبل شوي قريتهم من سورة مريم، قرأ له سورة مريم، كان هو يقرأ الآيات اللي شرحتها، والنجاشي يبكي دموعه نازلة على خدوده لما شعر من كلام الحق. وحتى الرواية بالتاريخ بتقول كل الأساقفة والرهبان، يعني علماء المسيحيين اللي كانوا موجودين في ذلك المجلس بالقصر، كلهم صريق، هؤلاء العلماء بيفهموا، عارفين شو القصة، وبيعرفوا انه هذا الكلام مش كلام شخص عادي، لا كلام جاي واحد بده يضحك على الناس يخدعهم، ولا كلام واحد بده يتاجر بهالحكي، ابدا هذا كلام من عند الله، تعاليم ربنا عز وجل جاء بها محمد. لما انتهى جعفر من قراءة الآيات الكريمة وبكى النجاشي وبكى كل من في المجلس او اغلب من في المجلس، لانه عمرو بن العاص وصاحبه اكيد ما بكيوا، أخذ عودي وعمل فيها خطين على الأرض، خطين صغار، وقال إن هذا الكلام اللي أنت عم بتقوله، والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. المشكاة هي الطاقة اللي كانت عادة يعملوها بالحيطان بالبيوت، ويحطوا فيها الضوء، يحطوا فيها الأنديل اللي كانوا يضووه، مثل الكهرباء اليوم، كانوا كانش في كهرباء، كان عندهم أنديل يضووه على البترول ويحطوه بال بسموها النيش بالفرنساوي، يعني هذه الطاقة الموجودة بالجدار، اسمها بالعربي الفصيح مشكات. قال له هذا الكلام، والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، من نور واحد. مشكاة النور للبشر هي وحي الله عز وجل، هذه مشكاة النور، الوحي اللي نزل عند ربنا على لسان موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم ويوسف وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونوح إلى آدم. كل الأنبياء 124 ألف نبي اجوا برسالة، الرسالة واحدة ونختلفت فيها الشرائع، الدين واحد، الله ما عنده 20 دين، الله واحد وعنده دين واحد، لكن عنده شرائع وقوانين تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. ثم طلع بعمر بن العاص وقال له سهل أنت، والله لن أسلمهم لأحد. خلص طلع بجعفر والجماعة وقال له روح عيشوا ببلدي آمنين مطمئنين، ما حدا يقرب صوتي. بعد هذا يعني شيء آخر بدنا نقوله عن المسيح، إنه العادي كانت عند الأنبياء صلوات الله عليهم، كل نبي كان يجي يبشر بالأنبياء اللي جايين من بعده، مين جاي وراه، تماما مثل ما اليوم مثلا واحد بيكون ملك أو بيكون رئيس وبيتنازل عن الملك أو أنه بتخلص مدته وبينتخب واحد آخر بيجي مطرحه. أحيانا بتصير أنه الملك بيعين واحد مطرحه، هو بيعينه أو ببشر فيه بيقول عنه، أو رئيس بيتنازل عن السلطة قبل الوقت مثل ما عمل الرئيس سنغور بالماضي، نازل عن السلطة وسلمها للرئيس عبد الجوف. بتصير الأنبياء مش إنه هني بيتنازلوا ولا هني اللي بيعينوا، بس هني عندهم بشارات، كانوا الأنبياء يبشروا ببعضهم البعض، السابق يبشر باللاحق، لكن الكل بشروا بخاتم الأنبياء اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في سياق هذه البشائر عندنا بسورة الصف بالقرآن الكريم عندنا آية بتقول: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أنا رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. بالنسبة للماضي أنا بقول لكم التوراة نزلت على موسى وهذه التوراة شريعة بدنا نعمل فيها، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنا عم بشركم في رسول جاي من بعدي، ما قال المسيح هو الوحيد اللي قال من بعدي، الأنبياء كانوا يقولوا في آخر الزمان أو آخر الأنبياء أو خاتم الأنبياء كانوا يحكوا، لكن المسيح إنه هو الأقرب لرسول الله قال يأتي من بعد، بعد مني جغري مين جاي؟ محمد. وفعلا بين المسيح وبين محمد ما في أنبياء، ولهذا الآية الكريمة تقول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أحمد ومحمد نفس الشيء، إن اسمين أطلقوا على النبي محمد صلى الله عليه وآله. فلما جاءهم بالبينات اليهود بني إسرائيل، لما إجا محمد بالبينات أعطاهم الأدلة قالوا هذا سحر. طيب أنا ما بدي أعلق كثير على الموضوع لأنه حكيت عنه بالماضي وممكن أحكي عنه بالمستقبل إن شاء الله، لكن حتى ما ننقص من حق المسيح صلوات الله عليه لازم نذكر شو عمل. طبعا هو اجى بالانجيل ودعا دعوته 30 سنه، ثلاث سنوات بعد 30 سنه لما صار نبي كان عمره 30 سنه، وبقي ثلاث سنوات يدعو الله عز وجل، يدعو الناس الى الله عز وجل، وبعد هذا رفع الى ان شاء الله في نزوله مره اخرى. هالثلاث سنين هولي حتى يبين للناس صدقه وامانته انه كلامه صح، كان عنده معجزات، والمعجزات تتناسب مع كل عصر. موسى اجى بوقت كان السحر شائع، فاجى بمعجزه تشبه السحر، قضيه العصاي كيف تبلع كل شيء وبتشق الصخر وتعمل كل شق البحر، عمل عمايل فيها موسى. بزمن المسيح كان شائع علم الطب، لذلك اجت معجزاته من هذا الباب. فكان اذا واحد اعمى يشفيه، يصير يقشع يبصر، اذا كان اصم يعني اطرش يصير يسمع، اذا كان ابكم يعني ما بيعرف يحكي ما بيحكي يصير يحكي، اذا كان مقعد يعني ما في يتحرك مكرسح بيقعد ما في يوقف يصير يمشي بيمشي بشكل طبيعي، إذا كان مريض بأي مرض بمجرد ما يمسح عليه بروح المرض. لذلك سمي المسيح لأنه يمسح على المريض فيبرأ، يمسح على الأعمى فيبصر، يمسح على الأصم فيسمع، يمسح على الأبكم فيتكلم، يمسح على المقعد فيمشي، يمسح على الميت فيحيي. ربنا بيحييه، إذا مسح على ميت بيعيش. شو في أصعب من هيك؟ البشر مهما تطور الطب فين يزرعوا عين للإنسان ويقشع، فين يزرعوا له عظام الأذن الداخلية أو طبلة ويسمع، فين يخلوا الواحد يقدر يمشي، فين يشفوا مرضى بمستويات مختلفة. بس في بشر بيقدر يقول أنا أحيي ميت؟ طبعا لا، بس المسيح كان يعملها، كان يحيي الموتى، كان يخبرهم للإسرائيليين، يقول لهم أنا بخبركم أنتوا شو بدكم تاكلوا تشربوا ببيوتكم. كل واحد يجي يقول لي أنا شو بدي، شو أكلت الليلة وشو بدي أكل بكرة، وبدل له وبخبركم الشيء اللي بتخبوه تدخرون به في تدخرونه في بيوتكم، الشيء اللي بتخبوه ببيوتكم أدلكم عليه. بل أكثر من هيك، المعجزات ظهرت على أيدي بعض الحواريين تلاميذه. كان تلاميذ الحواريين كانوا يطيبوا المرضى والأطرش يصير يسمع والأعمى يصير يقشع والميت يحيى كما فعل شمعون الصفر. إذا ظهرت المعجزات على أيدي بعض الحواريين في شمعون الصفر، وإن شاء الله بلكي جمعة الجاية والمستقبل القريب منكرر الحديث، وإن كان أنا حكيت مطولا عن شمعون الصفر ما بعد 20 سنة أو أكثر، بس ممكن إن شاء الله نرجع نحكي عنه بخاصة بمناسبة ميلاد المسيح، ولو أنه ميلاد حقيقي أو مصطنع مش مهم، بمناسبة ميلاد المسيح سلام الله عليه ورأس السنة فينا نحكي بها المواضيع. أما هذا معجزاته وتعاليمه هي بالإنجيل، أما أخلاقه كانت عالية كتير. خلينا هيك نستفيد، ولو طولت الحديث عليكم شوي الليلة، خلينا نستفيد شوي من أخلاق المسيح سلام الله عليه. المسيح عليه السلام كان دائما ينبه الناس، انتبهوا لا تغرنكم الدنيا، هذه الدنيا ما تخدعكم، والله ما بتسوى الدنيا ولا شيء. لو بنيت القصور ولو ملكتم الأموال ولو صار عندكم الطائرات والصواريخ والدنيا كلها بإيدكم لا شيء. والمال ما هو إلا وسيلة، اجعلوا المال سبب لتعيشوا بس، ما تجعلوا سبب للتكبر والتجبر والاعتداء على الناس لا. فمرة من جملة التعاليم والطرق الحلوة اللي كان يعملها المسيح سلام الله عليه، مرة كان مارق بالشارع مع مجموعة من أصحابه وشاف ثلاث أكوام من الذهب، ثلاث قطع ذهب، طلع هو بالذهب وقال له اللي معه إن هذا يقتل الناس، هذا المال الذهب بيقتل العالم. سهن شافوا الذهب بعد تسمعوا عن نبي لو ربنا عز وجل نزل الوحي عليهم وقالوا إنه هذا يقتل الناس ما بيتسمعوا، اللي بيشوف المال بيقول يشاع ما بيقول يشاع ولا بيقول يسمع. في ثلاثة، إما المجموع كانوا ثلاثة أو ثلاثة من اللي كانوا معهم بلشوا يقتدروا بأنه يروح، هذا يقول له أنا واعد مرتي بدي أرجع لعندها على البيت جيب لها أكل، هذا يقول له أنا في ضيوف جايين لعندي، هذا يقول له بطني عم توجعني. المهم اعتذروا بأعذار مشكلة وتركوه واجتمعوا عند الذهب. ثلاثتنا اجتمعوا قالوا طيب مش لازم نختلف بما أنه ثلاثتنا جينا، خلاص كل واحد له كومي، كل واحد له قطعة، نفرض كل قطعة كانت نفرض أنها 10 كيلو ذهب، 10 كيلو قهرج، كل واحد بيغط كومة من أكوام الذهب، تفقوا كل واحد بالتلت. بس إني كانوا جوعانين وصار عند المال، أخذوا قطعة صغيرة من الذهب قالوا له لواحد منهم عمل معروف روح انزل على السوق اشتري لنا أكل نحن جوعانين ونحن ناطرينك هون، وبس تجي نحن بناخذ قسطنا وتبدأ قسطك. هذاك المسكين أخذ المال وراح اشترى أكل وإجا. بس سوء النوايا والغش اللي بطبع البشر، الصفات الأبيحة بالبشر، خلته يفكر إنه يعني وليش اللي بنشاركوه بالمال؟ ليش مش بياخذ المال لحاله؟ ما بيكفي إنه ياخذ قطعة واحدة سبب الكل. فكر إنه يقتلهم، راح دغري اشترى سم وحطهم بالسندويشات اللي عاملها إلهم هني، سندويشات هني عاملهم أكل إلهم، حط لهم فيه سم. بنفس الوقت لما هو غايب عم بيشتري أكل وبيحط فيه سم، هني كمان نفس الشيء، ما إبليس والشيطان مش إجا له لحاله، إجا إلهم كمان. صاروا يحكوا مع بعضهم، قالوا طيب نحن ليش كل واحد بدي ياخذ التلت؟ ليش ما بناخذ كل واحد النص؟ قال له واحد للثاني، انا باخذ النص وانت النص، وهذا صاحبنا بس يجي بنقتله وبناخذ كل واحد النص، شو بدنا فيه؟ قال له والله معك حق. رجع هذاك قدم لنا الاكل، بس اني اخذوا السيف قتلوه واكلوا فماتوا، ماتوا الثلاثه، ماتوا بارضهم امام الذهب. لما رجع المسيح بطريق العوده صلوات الله عليه هو والباقيين معه انه راجعين، طلع فيهم وكانه بذهني انه احياهم، او كان يحيي الموت احياهم، قالوا ما قلت لكم ان هذا يقتل الناس؟ اول من قتل انتوا الثلاثه اللي ركضتوا كذبتوا علي باعذاركم الباخه، هذا بده يروح عند مرته، هذا عنده ضيف، وهذا بطنه بتوجعه، انتوا اول ما قتلتوا بسبب الذهب، ما حدا استفاد، متوا بلا شيء. هي قصة تعطينا فكرة قديش نحن لازم شوية نخفف من تمسكنا بالدنيا. صحيح الواحد ما ينسى مثل ما قال القرآن، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش لا تنسى الدنيا كلها، لا تنسى نصيبك، قد ما الله بيسر لك خذوا صحتين وعافية، بس ما تتحول إلى عابد للمال، ما تعبد المال، اعبد ربك اللي خلقك اللي أعطاك المال. ولهذا في كلمة مأثورة للمسيح سلام الله عليه بيقول: لو كان لابن آدم واديان من تبر، التبر يعني الذهب الخالص، الذهب الصافي، الذهب اللي 24 على 24، الوادي اللي هو مكان واسع بين جبلين، قال إذا ابن آدم عنده واديين اثنين مليانين ذهب، ذهب صافي، بفتش على الثالث. وهذا أنا وأنتم شايفينه نحن اليوم بهالعالم، قديش فيه حرامية، سرقوا دول، سرقوا مليارات لا تحصى، ما بيشبعوا، بعدهم بيسروا، بنضلوا يسروا، لأنه ما بيشبعوا، لأنه العابد المال لا يشبع. كذلك آخر قصة نحكي لكم إياها عن أخلاق المسيح، وإن كان قصص كتير بهالمجال، كان ماري مع جماعة ووجدوا كرمكم الله كلب ميت وطالع ريحته، كلب صايره جمعة يمكن ميت جنب الشارع وريحته طالعة، فقالوا ما أشد نتن ريحه، الريح اللي طالع نتني كتير، مقرفة كتير، قديش هي ريحة مقرفة. المسيح حب يفهمهم انه ولو كان كلب وحيوان وميت وطالع ريحته بيبقى فيه شيء حلو، ما تطلعوا بس بالريحة المقرفة. قال لهم ما أشد بياض أسنانه، هذا الكلب سنانه بيض، ليه طلعته بريحته ما طلعته بسنانه؟ هذا الكلام هذا بيعطينا فكرة انه نحن لما نشوف واحد ومنلاقي فيه عيب مش لازم نركز على هالعيب، يعني ما فيه هو شغل مليحة، ما فيه فيه حسنات، خلينا نحكي عن حسناته بلا ما نحكي عن عيوبه. انا بستهجن من الناس يعني، بس واحد يموت دغري بيصيروا يحكوا عليه، كان هيك كان يعمل كان يسوي، بيحكوا عليه. بينما الوصية عندنا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مثل وصايا المسيح عليه السلام، بيقول اذكروا محاسن موتاكم، الميت اللي راح عمل حسنات وسيئات أكيد، ما كليتنا نخلط عملا صالحا وآخر سيئا، هيك حياتنا هيك. بس انسوا السيئات انسوها واحكوا الحسنات. طيب ختاما بدي اختم الحديث، بس شوي ختام طويل شوي معلش اسمحوا لي كم دقيقة بعد. ختاما عندي سؤال، سؤال لنفسي ولكم أيها السامعون جميعا. هالسؤال بيقول كيف يجب أو كيف يصح أن نحيي ذكرى ميلاد المسيح المبارك؟ ميلاد المسيح يوم مبارك، ميلاد سيد من أسياد الأنبياء، ميلاد سيد من أسياد البشر، ميلاد سيد في الدنيا والآخرة، هو السري السيد في الدنيا والآخرة أشرف البشر. بذكرى كيف نحييه؟ في ناس بيحيوا ذكرى المسيح بالحرام والعربدات بألوان من الحرام قبل بشهر مع الأسف، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين في الشرق، الجهتين نفس النمرة، قبل بشهر وبشهرين بيحجزوا الأماكن وبيدفعوا أغلى الأسعار، وكل واحد بيروح على أغلى الأماكن لأنه إذا اللي هو عنده القدرة بيقول لك شو هذا الأوتيل اللي بتروح عليه ليليته على الواحد 100,000 ولا 200,000، لا هذا ما بيشوفش يعني بيقعدش معقول، بيروح على أوتيل بيدفعوا مليون ليلية. وهل هالسهرات هذه شو فيها؟ فيها السكر والعربدة والرأس والتزليط والزنا. في أفضل الحالات إنه في حرام، في سكر وفي لعب وفي قمار وفي أشكال وألوان من العيوب، في أنقص في أدنى الحالات في الستات اللي بيروحوا بيتزلطوا قدام الآخرين العري أمام الأجانب، عجيب من مسيحيين أو مسلمين. ليه؟ قال عم يحيوا ميلاد المسيح ما شاء الله، كأنه المسيح قال لهم اسكروا، كأنه المسيح قال لهم العبوا قمار، كأنه المسيح قال لهم تزلطوا، كأن المسيح قال لهم كونوا عرات، كأن المسيح قال لهم يعملوا الحرام اقتلوا بعضكم، كأن المسيح أمر بالعيوب. أبدا أبدا، يعني يقولوا بالإنجيل، نحن بقرآننا، نحن المسلمين بقرآننا في كلام أنه المرأة لازم تلبس عليها الحجاب، حجاب الستر بمعنى الستر، ولا الحجاب بمعناه اللغوي خاص لنساء النبي صلى الله عليه وآله، بس التستر، التستر بالشكل المعقول بالشكل اللي ربنا طلبه هذا مطلوب عندنا بالقرآن. بس بالإنجيل برسائل بولس موجود في لعن، بيقول يلعن المرأة اللي ما اللي بتبين شعرها من شعراتها، وبيقول إنه لأن المرأة هي شرف الرجل، هي كرامة الرجل، والرجل هو كرامة المسيح وشرف المسيح، فلذلك المرأة مش لازم تهين شرف زوجها لأنه هو شرف المسيح، مش لازم تهين كرامة زوجها لأنه كرامته من كرامة المسيح وبين شعره من رأسه، وفي لعن للي بيشلعوا عن رأسه. هذا عند المسيحيين بالإنجيل، روحوا يقروا إنجيلهم، وأنتوا يا مسلمين قروا الإنجيل وشوفوا شو فيه. وبقول للمسلمين يقروا الإنجيل وبقول للمسيحيين يقروا القرآن وشوفوا قداش في التناسب بيناتهم، اللي عم يعملوا منا بشر، بشر حلوين، بشر نظاف، بشر طيبين، بشر محافظين على الحياة، محافظين على الشعائر، محافظين على الكرامات، محافظين على الشرف. هذا الإحياء اللي ما بيسوى اللي موجود بين الناس. الإحياء الحقيقي لميلاد المسيح إنه نحن نمشي مثل ما قال المسيح، النهج اللي عمله نمشي عليه، التعاليم اللي أعطانا إياها نعمل فيها، النصائح اللي قالنا إياها نطبقها. هذا الإحياء لذكرى المسيح، مش الإحياء نروح نسكر ونعربد، لا، إحياء ذكرى المسيح نعمل مثل ما قال. إذا بدنا نشوف سؤال موجود بالإنجيل الموجود اليوم المطبوع في الأسواق عند جميع إخواننا المسيحيين، في إنجيل أول الأناجيل إنجيل متى بالإصحاح رقم 19 في صفحة 35 بالآيات أو العبارات من 16 إلى 26. شو بيقول الإنجيل؟ أنا راح بقلكم النص بالحرف الواحد، واللي بده يسجل الآن عم يسمعني وبده يسجل يسجل، يفتح تليفونه ويسجل شو عم بقول، وشوف إذا بنقص حرف أو بزيد حرف مما هو موجود بالإنجيل، إنجيل المطبوع الموجود اليوم. دعونا مما يقوله المسلمون لأن الإنجيل في زيادة وفي نقصان، دعونا من هذا. الإنجيل الموجود اليوم شو فيه؟ بإنجيل متى بيقول، عم بقول بإنجيل متى بالإصحاح رقم 19 في صفحة 35 من رقم 16 إلى رقم 26 بيقول: وإذا واحد تقدم وقال له، في شاب قرب لعند المسيح وقال له، عم يحكي معه، قال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ يعني شو في أعمل عمل من ليه حتى لي في الحياة الأبدية؟ كلمة الحياة الأبدية في الإنجيل هي ترجمة لكلمة الجنة عند المسلمين، أو الجنة عند المسلمين ترجمة لكلمة الحياة الأبدية. حتى نحن بعقيدتنا الحياة الأبدية إنه بعد النشر من القبور ودخول الجنة أو النار ما في موت، في حياة أبدية. فعم بيسألوا هالشاب للمسيح إنه شو فيه يعمل عمل منيح لحتى يدخل الجنة أو الحياة الأبدية. المسيح أول شيء قال له، فقال له، هذا النص الإنجيل، فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، هو الله، وهو الله بس هو الصلاح التام. نحن صلاحنا نسبي. كيف يعني واحد بيكون صالح وبيغلط؟ كيف واحد بيكون صالح وبيأكل وبيشرب؟ كيف واحد بيكون صالح وبيخلق وبيموت؟ كيف واحد بيكون صالح وبيمرض وبيطيب؟ لا، هذا عيوب، والصلاح ما في عيب، والمنزه عن العيوب كلها هو الله عز وجل. كلام المسيح رائع، كلام رائع. قال: ليس صالحا الا واحد، وهو الله. ولكن ان اردت، جوابا للسؤال كان هيك عم بيقول له بناء على سؤالك، ولكن ان اردت ان تدخل الحياه فاحفظ الوصايا. في وصايا احفظها، تسمعوا بالوصايا العشر اللي وردت بالتوراة، بالإنجيل، بالأناجيل في خمس وصايا، وفي أربع برسائل بولس تسعة، وعندنا نحن بالقرآن في وصايا كثير بالقرآن، لكن في مجموع وصايا في ثلاث آيات مع بعض، وصايا خاصة كمان عشر. يعني الوصايا العشر موجود عند اليهود وعند المسيحيين وعند المسلمين. وعلى فكرة أنا كتبت كتاب من سنتين اسمه الوصايا العشر في التوراة والإنجيل والقرآن. الكتاب العربي منتهي من العام الماضي، ومن العام الماضي إلى الآن بسبب الترجمة وكورونا ومش عارف إيش 20 مصيبة إجتنا، أجل إخراج الكتاب. لكن أنا الآن هذه الأيام من الأسبوع الماضي انتهت الترجمة، وعملي خرج الكتاب، عم ضبط الكتاب، وإن شاء الله في أقرب فرصة راح أطبع الكتاب بالعربي والفرنسي عن الوصايا العشر. فالمسيح عليه السلام قال له: إذا بدك تدخل الحياة الأبدية فاحفظ الوصايا العشر. الشاب قال له: أية الوصايا؟ أي وصايا؟ دلنا عليها، شو أي وصايا تقصد؟ فقال يسوع، يسوع يعني المسيح عليه السلام: لا تقتل، هي من الوصايا، لا تزني، لا تقتل ولا تزني. في ناس بيقتلوا ليلة عيد المسيح وبيزنوا ليلة ميلاد المسيح. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. بيك وأمك انتبه لهم، اكرمهم، حبهم، كن بار فيهم، وأحب قريبك كنفسك، حب غيرك، حب أرادتك، بتحب حالك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. مثل إيش وصايا؟ يعني هؤلاء الوصايا سمعتهم من الرهبان، من العلماء، من أنا ولد منذ حداثتي، يعني لما كنت صغير، من لما كنت طفل حافظهم هول. فماذا يعوزني بعد؟ شو بعد في ناقص غير هؤلاء اللي حكيتهم؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا، بدك أنت تكون كامل الصلاح الصفات، فاذهب روح بيع وبع أملاكك وأعطي الفقراء. عندك أملاك ولا لا؟ هو هذا الشاب كان غني، قال له مش عندك أملاك؟ روح وزعهم على الفقراء، بيع أملاكك وأعطيهم للفقراء، فيكون لك كنز في السماء. في السماء الحياة الأبدية عندك كنز. أملاكك قد ايش هي؟ مليار، 10 مليار دولار، 100 مليار يورو، في النتيجة محدودين. بس الكنز اللي بيعطيك ربنا بالسماء جنة أكبر بكثير من مال، كل مال الدنيا ولا شيء، مال الدنيا لا شيء. فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. ساعتها تعال امشي وراي وأنا بعلمك. يقول فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. أكيد أكيد بده يحزن. ليه؟ لأنه كان ذا أموال كثيرة، كان عنده مصاري كتير، والمسيح عليه السلام ما كان سهل معه. وأنا الآن عم بحكي الحكاية، مش سهل مع كل اللي عنده المال، مش سهل معهم. كان عنده مصاري كتير والمسيح عنده مش سهل، قال له ربيعهم وزعهم على الفقراء وتعال امشي وراي. ساعتها لما الشاب صار حزين وضايع، المسيح طلع بتلاميذه لإني أقرب الناس إله وهو أكثر الناس بيفهموا عليه. فقال النص بعدي بالنص، فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. صعب غني يفوت للجنة. ليه؟ لأنه الغني من إجا الغنى؟ غالب كثيرا ما يحصل الغنى بالسرقة أو البخل. ما جمع مال إلا من شح أو حرام، هيك قال أمير المؤمنين عليه السلام، إما البخل أو الحرام. والمسيح هيك عم بيقول إنه هذا اللي عنده المال عم بيجمع من حرام، هاي الجهة. من جهة تانية ما عم يدفع حق ربنا. طيب هذا بيصير عنده ملي، لو صار عنده 10 مليار، بشرع المسيح، بشرع المسيح وبشرع التوراة عليه العشر، يعني 10%، يعني عنده 10 مليار بيدفع مليار إذا كان يهودي أو مسيحي. وعند المسلمين، عند إخواننا السنة في الزكاة 2.5 كل سنة، وعندنا نحن الشيعة الزكاة، بس عندنا الخمس 20%، والخمس مرة بالعمر ولا حد بيدفع. لو المسيحيين دفعوا العشر 10 أملاك، خلينا نشوف شو في غناية بهالدنيا ونأخذ من 10%، المسيحيين واليهود نأخذ 10%، والمسلمين نأخذ الزكاة والخمس منهم، يا ترى بيبقى فقير بهالعالم؟ بيبقى بلد بدها مستشفى ما فيها مستشفى، بلد بدها مدرسة ما فيها مدرسة، بلد بحاجة لطرقات ما فيها طرقات، بلد بحاجة لقضايا زراعية تشكي من الزراعة، بلد ما فيها مي من جيب لاش المي، بلد بلا كهرباء من جيب لها كهرباء، بيبقى بلد. ما الدنيا بتصير جنة، صدقوني الدنيا بتصير جنة الموعودين فيها بسرعة شكلها، لو أن الناس أخرجوا ما في ذمتهم من الحق الشرعي. هات خلينا نسميه حق شرعي، كأنه زكاة ولا خمس ولا عشر ولا شو ما كان، حق الله، يظهروا حق الله ويعطوه للفقراء والمساكين. يعطوا بيبقى فقير بالعالم أبدا، بس مع الأسف أنه أموالنا بنستخدمها بالحرام والحروب لقتل الناس مش أكثر من هيك. لهذا المسيح عم بيقول أنه الحق أقول لكم، إنه يعسر يعني صعب أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. كمالة النص بالإنجيل بيقول: وأقول لكم أيضا، إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. الجمل، شايفين ما أكبر الجمل؟ الشامو هذا شو كبير يفوت بخرواء الإبري اللي بخيطوا فيها. الجمل يفوت بخرواء الإبري أسهل ما يفوت الغني للجنة. هذا المسيح عنده أنا ما قصد. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا، يعني انفنسوا ضايقوا تعجبوا قائلين إذن من يستطيع أن يخلص؟ إذا كان هذا الكلام الجمل بفوت بخرواء الإبرة بخرم الإبرة والغني ما فيش يفوت على الجنة، فإذا مين بخلص مين بفوت على الجنة؟ كمال النص. فنظر إليهم يسوع يعني المسيح عليه السلام طلع فيهم وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع، لأنه نفسيتهم ما بتقبل، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. عند الله كل شيء سهل. والله عز وجل بقرآننا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله ما كلفنا بشيء نحن ما بنقدر عليه. كلف المرأة تتستر فيها تتستر، كلف الرجال يصلي فيه يصلي، كلف الولد يكون منيح مع أهله فيه يكون منيح مع أهله، كلف الغني يدفع الخمس أو العشر فيه يدفعه. كل شيء الله كلفنا فيه فينا نعمله، لكن المصيبة أن نفوسنا هي اللي ما تقبل. لكن أنا بقول هذا الكلام ما بيبسط العالم أنا عارف، وبليلة اللي بدي لكم فيها كل عام وانتم بخير، لسه بعدها دقيقة ودقيقتين خلصت، اللي راح لكم فيها كل عام وانتم بخير جبت لكم الحكاية واللي بتزعج الناس، معلش اسمحوا لي قول طبعا هالكلام هذا ما بيسر الناس ما بيبسطهم، بس هي الحقيقة. المشكلة انه الحقيقة تجرح، هي مشكلة الحقيقة مثل السكين تجرح، وهالحقيقة هذه الجارحة ظهرت على لسان سيد الزهاد في الدنيا اللي هو السيد المسيح عليه السلام، السيد المسيح اللي احنا لازم نجعله قدوة لنا بحياتنا، نستفيد من تعاليمه، نستفيد من نهجه، نستفيد من النصائح اللي اعطانا اياها، نستفيد من القيم والفضائل اللي كانت موجودة فيه، وانه نعمل بالوصايا اللي تركها لنا. اولا واخيرا اقول لكم كل عام وانتم بخير، وأسأل الله عز وجل ببركة المسيح وأمه وببركة نبينا محمد وآل بيته وصحبه الكرام، ببركة كل مبارك عند الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السائرين في درب الأنبياء والعاملين بتعاليم الأنبياء والمقدسين لنهج الأنبياء من موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه جميعا وعلى آلهم الكرام. كما أقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى العام القادم نكون خالصين من كل المصائب المالية والأمراض وكورونا وكل الإشكالات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.